الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أزلنا ندخل مدارس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم منهم ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. ومع الصحابة الذين لم تعرف أسماؤهم ولم تشتهر بين المسلمين، ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم ابن عفيف المزني رضي الله عنه. الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم ابن عفيف المزني، هذا الصحابي رضي الله عنه صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله تعالى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا الصحابي الجليل يفتخر فيقول: إني لممن رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغصان الشجرة يومئذ. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تبايعوا تبايعوا تحت الشجرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجعل بعض الصحابة يرفعون أغصان الشجر عنه، فكان عبد الله بن مغفل ممن رفع أشجار أغصان الشجر عنه. وقالوا: يا رسول الله نبايعك على الموت. قال: لا تفروا لا تفروا. قال عبد الله بن مغفل: ونحن 14 بايعناه على ألا نفر، بايعناه على ألا نفر. هذا الصحابي الجليل أيها الإخوة كان من البكائين. أتعرفون من هم البكاؤون؟ قوم من الصحابة عرفوا بالبكائين. من هم البكاؤون؟ البكاؤون الذين نزلت فيهم آية التوبة، آية سورة التوبة اللي هي: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالصحابة هؤلاء عرفوا بالبكائين، يعني هؤلاء مش كل الصحابة، قوم منهم جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا نجد ما ننفق، لا نجد راحلة، لا نجد ما نجاهد عليه. فالنبي قال أيضا: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي أنا رواح أحملكم عليه. فتولوا، شوف عاطفة من يريد أن يخدم الدين ولم يجد، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فعرفوا بعد ذلك بالبكائين. وهذا كان في غزوة العسرة، في غزوة تبوك، مع الشدة وقلة الراحلة وخفة قلة الظهر مع شدة الحرب، ومع ذلك تمنى أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ذلك، لكنه لم يجد فرجع باكيا. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان، وهذا من مدرسته التي نستفيد منها، يقول الحسن البصري: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس، فكان فقيها عالما. وعمر بن الخطاب بعث الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس الدين في الأمصار ويفقهونهم في دينهم، فكان ممن بعث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه، بعثه إلى البصرة ومكث فيها وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان زاهدا في الدنيا، عابدا، محبا للآخرة. ومرة من المرات رأى رضي الله عنه في المنام أن الساعة قد قامت، رأى أن الساعة قد قامت في منامه، وأن الناس قد حشروا ليوم القيامة، ثم هناك أناس يجوزون. قال: وهو أراد أن يجوز فلم يستطع، فإذا عليه عارض، يعني هو أراد أن يجوز إلى مكان النجاة، هذا في المنام، فلم يستطع لأن عليه عارض مانع يمنعه. فقيل له: أتريد أن تجوز وعندك ما عندك؟ أتريد أن تجوز وعندك ما عندك؟ قال فاستيقظت فزعا. قال فأيقظ أهله وكان عنده عيبة مملوءة دنانير، عيبة جراب فيه دنانير، قال ففرقه كله في سبيل الله. قال تريد أن تجوز، أنت تنجو وعندك ما عندك، المقصود عندك هذه الدنانير قد خزنتها وخبأتها وأنت تريد أن تجوز. نعم الأغنياء أيها الإخوة يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام، الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، لأنه يحاسب أيها الإخوة الغني عن كل شيء، يحاسب عن المال فيما أنفق، كيف اكتسبه وفيما أنفقه، فالطريق صعب ليس سهل. لكن اللي ما عنده شيء، فقراء المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم أول الناس دخول الجنة، لا تسد بهم السبل ولا ويموت أحدهم وحاجته في صدره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، قوم لا مال لهم، على ماذا يحاسبون؟ على ماذا يحاسبون؟ يعني صاحب أصحاب الأموال كل قرش فيما اكتسبت، كيف اكتسبته وفيما أنفقته. فهو رضي الله عنه استيقظ وأيقظ أهله ووزع تلك العيبة، أي ذاك الجراب من الدنانير، وزعه وفرقه في سبيل الله تعالى. وعبد الله بن مغفر رضي الله عنه كان فقيها، ومن فقهه وعلمه رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر لابنه أدبا من آداب الدعاء، وهذا مما نستفيده. روى الإمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن مغفل سمع ابنا له يدعو، سمع ابنه ابنا له يدعو، سمع ابنا له يدعو، فقال هذا الولد ابن عبد الله بن مغفل، قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يمين، يا رب أنا أسألك القصر الأبيض إذا دخلت الجنة، أسألك القصر الأبيض عن يمين، عن يمين الجنة. فقال عبد الله المغفل لابنه يعلمه، يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، فإياك أن تكون منهم. سيكون أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. طب هو كيف اعتدى؟ اعتدى بأن سأل شيئا زائدا. أنت أطلب من الله الجنة، القصر الأبيض، القصر الأحمر، مو بدخل الجنة، عن يمين الجنة، من أمامها، المهم تقول سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. وهذا أمر أيها الإخوة نتعلمه في الدعاء، أنه في شيء اسمه الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يقول العلماء صور الاعتداء في الدعاء على أشكال وأنواع، منها الشرك في الدعاء، هذا أعظم العدوان في الدعاء، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، هذا أعظم الاعتداء. منها الابتداع في الدعاء، ذكر أشياء من البدع في دعائه، منها مثلا سؤال ما لا يجوز، واحد يطلب في الدعاء ما لا يجوز، فيسأل مثلا من رب العالمين شيئا لا يليق، يقول اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، قل يا رب اجعلني نبيا من الأنبياء، يجوز؟ ما يجوز، هذا سأل الله شيئا لا يليق ولا يجوز. منها كذا قالوا من سؤال ما لا يجوز أن يسأل الله المعونة على الحرام، يسأل الله المعونة على الحرام، رايح قدم لقرض ربوي، يا الله يسرها يا الله، يا رب افتح بوجهنا يا الله يسرها يا رب، يسأل الله المعونة على الحرام، هذا من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء. أو في شباب زي هيك بيحبوا بنات، قال يا رب نتيجة يا الله يا ذا الجلال والإكرام، قلت ما شاء الله متوجه، ابكي لك دمعة من خشية الله، كمان يتوجه، إيش هذا؟ يسأل الله المعونة على الحرام، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء، يسأل الله العون على الحرام، هذا اعتداء. منها سؤال ما ينافي حكمة الله تعالى، السؤال ما ينافي حكمة الله، مثلا الدعاء بالمحال شيء محال. مثلا يقول واحد اللهم إنا نسألك أن تهدي إبليس يا الله، اللهم اهدي إبليس. طب هذا شيء محال أيها الأخوة، الله قضى قدر أن إبليس في الدرك، أن إبليس سيد أهل النار، يعني إبليس سيد أهل النار في الدرك الأسفل، هو أصل خطيب أهل النار. فكيف تقول؟ أو قول اللهم مثلا تجاوز عن أبي جهل، تجاوز عن أبي لهب. سأل الله عز وجل شيئا محالا، أن الله عز وجل قدر وقضى ذلك الشيء وانتهى هذا الأمر. أو يسأل الله مثلا يجلس في زاوية المسجد، يا رب يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن ترزقني ولد، يا أكرم الأكرمين ارزقني ولد. يسأل الأخ متزوج، قال لا والله ما تزوجت الحمد لله لحد الآن ما تزوجت، بس بطلب من الله أن يرزقني ولد. هذا يا أخي ليس محالا على الله، الله قادر، لكن أنت تسأل شيء محال لا يليق. الله عز وجل جعل الأسباب وجعل مسبباتها، ومنها أيضا من الاعتداء أن يشترط على الله في الدعاء، أن يشترط على الله في الدعاء فيقول يا رب افعل كذا، أو يا الله أنا أريد كذا في هذا اليوم، يا رب في هذا اليوم، هذا اليوم الآن. هذا اشتراط على الله في الدعاء، اشتراط على الله. وقال واحد مرة سمعته قال اللهم دمرهم بالزلازل، اللهم إنا لا نرضى إلا بالزلازل. يا أخي بلك الله بصلاة عن البراكين، بلك الله بده يصلاة عنهم الفقر، لا نرضى إلا تشترط على الله الطريقة اللي يدمرهم فيها. هذا اشتراط، هذا سوء أدب في الدعاء، سوء أدب في الدعاء، هذا من الاعتداء كذلك. ومن الاعتداء قلة الأدب في مخاطبة ومناجاة الله عز وجل، منها رفع الصوت رفعا فاحشا، هذا من الاعتداء في الدعاء، رفعا فاح يعني رفعا عاليا في الدعاء. ومنها كذلك من سوء الأدب السجع في الدعاء. قال ابن عباس لمولاه عكرمة قال وانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. المقصود السجع يا أخوان السجع المتكلف اللي يأتي على قافية واحد على وزن واحد، لكن إذا كان غير متكلف لا بأس به. هناك أحاديث اللهم أجنسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ومولاها، شو على قافية واحد سجع هذا لا بأس، منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب كلها على الباب لا بأس، نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع العين، لكن الشيء المتكلف. فبعضهم يحفظ دعاء أيها الإخوة، يحفظ دعاء معينا ومنظوم نظما مسجوع سجعا، مسجوع سجعا بحاول أن يأتي بهذه الألفاظ. بعض المشايخ يقول يا الله اللهم عليك باليهود ومن هاود وبالنصارى ومن ناصر، الشيوعيين ومن شايع، وبالكوريين ومن كاوره، وباليابيين ومن يابنه، بده يجيبها كلها ايش على وزن واحد وخطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة عن بعض السلف، قال إذا حضر الإعراب ذهب الخشوع. أنت بدك جاي تدعو الله بإعراب، يعني بدك فتحة وضم وكسرة، هذا مش خشوع هذا. قال إذا حضر الإعراب جاء الإعراب ذهب الخشوع، ذهب الخشوع. تسأل أن تسأل الله بما في قلبك. بعضهم يا إخواني بمسك كتاب ويدعو، يمسك من خلال هذا الكتاب ويرفع ويدعو ويقرأ. طب هكذا أمرنا بالدعاء؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تجدهم في الحرم يطوفون يمسك كتاب ويدعو، هذا مخالف للسنة، يمسك كتاب ويدعو. وبعضهم لا يحسن القراءة، قال اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجت، كلهم يقولوا آمين وراء. قال هو بيقول بدل ما يقول ولا ذنبا إلا غفرته، قال يقول ولا ذنبا واحد إلا قطعته، ولا ذنبا إلا قطعته. يا أخي ذنبا مش ذنبا. فبعضهم حتى لما يأتي أقرأ يذهب الخشوع، أنت أصلا جاي تدعو الله ولا جاي تقرأ، أنت أصلا ادعو الله بما في قلبك. إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، فهذا من صور الاعتداء. إذن هذه صور الاعتداء في الدعاء. عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يعلم ولده ألا يعتدي في الدعاء. وأحسن شيء يا أخوان، أفضل شيء أن يدعو المسلم بما ورد، أن يحفظ الأحاديث الواردة في الدعاء وأن يدعو به، أفضل شيء، هذه أفضل الأدعية وأحسن الأدعية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. ومن مدرسة عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وأرضاه نتعلم أيها الأخوة مسألة مهمة، العقوبة التي تقع بسبب الذنب. اسمع هذا الخبر الذي رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، لقي رجل امرأة كانت بغيا في الجاهلية، وهذا الرجل يعني من الصحابة رضي الله عنه، هذا من الصحابة، لكن ما اسمه؟ العادة أيها الإخوة والأغلب أنه إذا ذكر في الحديث واحد مثلا من الصحابة فعل شيئا أو أذنب ذنبا ففي الغالب لا يذكر اسمه. وقلت لكم كلمة ابن حجر النفيسة، قال هممت أن أجمع أسماء من حد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من أقيم عليه الحد، يعني أردت أن أجمع كتابا كلمة ابن حجر ليجمع كتاب في أسماء الذين أقيم عليهم الحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة أقيم على حد الزنا، حد السرقة مثلا كذا، ممن أقيم عليهم الحد. قال فرأيت أن الستر أحب إلى الله تعالى، ليش أنا أجمع أسماء؟ خلص رجل أقيم عليه الحد انتهى، رجل ابن باب همك اسمه أصلا، الستر أحب إلى الله. قال هذا رجل ما اسمه؟ ما به من اسم. حتى عبد الله بن غفان ما ذكر اسمه. أن رجلا لقي امرأة، ما ذكر لا الرجل والمرأة، لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية أسلم، حسن إسلام في الجاهلية كان البغاء علنية، كان أصحاب الرايات، كان أصحاب الرايات نساء يرفعن الرايات للفاحشة للزنا، فكانت بغيا في الجاهلية أسلم كان، فهو لقيها تذكر أيام السابقة. قال فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت المرأة مه، فإن الله عز وجل قد أذهب الشرك أو قد أذهب الجاهلية. المرأة التي كانت بغي قال الله أذهب عنا الجاهلية، جاءنا بالإسلام، فهو تذكر أنه لاعبها وبسط يده إليه. طبعا هذا أيها الإخوة فيه شر فتنة النساء، فتنة النساء أيها الإخوة شر، وهي من أضر الفتن وأقواها على قلب الإنسان أيها الإخوة، من أقوى الفتن على قلب الإنسان. الشرع حرص كل الحرص أن تبقى هذه الفتنة خامدة لا تنتشر ولا يعلو لهبها ولا دخانها، وأن يصرف المرء شهوته بالحلال، فمنع الاختلاط، حض على غض البصر، منع خلوة الرجل، أشياء تجد أن الشرع يحرص كل الحرص أن الرجل لا يقع فتنة في النساء، وأن المرأة كذلك لا تفتن بالرجل، فلا يقع المجتمع في الفاحش، يكون المجتمع عفيفا. فقالت إن الله أذهب هذا عنا، الله أذهب الجاهلية، جاءنا بالإسلام، أذهب الجاهلية جاءنا بالإسلام. فالإنسان سبحان الله يستدرك، أول شيء بدأ يلاعبها بعدين بسط يده إليها، بسط يده إليها، وهكذا استدراج الشيطان. أول شيء بقول له عم حط لك حط صورته على الفيسبوك، عادي أصدقاء أخوة في الله، من باب الأخوة في الله تحطها عندك صديق، باب الأخوة في الله من باب الدعوة إلى الله، أول شيء يكون دعوة إلى الله بدأ يصير دعوة إلى الشيطان، أول شيء يبدأها دعوة إلى الله، وبعدين نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء فجهنم بعدها مباشرة، هكذا يتدرج به الشيطان. إذن بدأ يلعبه بسط يده إليه. قالت أذهب الله عنا الشرك، جاءنا بالإسلام. قال فولى الرجل، انتبه تذكر صحابي، ولى الرجل. قال فبينما في الطريق فأصاب وجهه الحائط فشجه، وهو ماشي في الطريق أصاب وجهه الحائط، حائط جدار، ضرب الجدار برأسه لا ينتبهون، فشجه يعني جرحه، فسال الدم منه. قال فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل منه، الدم يسيل منه. قال فأخبره بالذي حدث، قال أنا خلوت بامرأة وفعلت كذا لعبت وبسطت إليه، تذكرت بعد ذلك، ثم مضيت فضربت بالجدار فشج الجدار رأسي وسال الدم منه. فقال عليه الصلاة والسلام أراد الله به خيرا، أراد الله بك، أنت عبد، أنت عبد أراد الله بك خيرا، أنت عبد أراد الله بك خيرا. كيف أراد الله بك خيرا؟ قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة كأنه عير، كأنه عير. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، عقوبة الذنب، أذنب ذنبا فيعاقب بذاك الذنب في الدنيا، والله أراد به خير فعلا. تلاقي كن شاب ماشي بالطريق بلف وجهه بتطلع على بنت، لو خابط بعمود هيك صار راسه. الحمد لله، والله هذه بركة. يعني أراد الله بك خيرا حتى عوقبت في نفس اللحظة. يعني انتبه، الله أحيانا يعاقب الإنسان، يعاقب في نفس اللحظات، يعاقب بذنبه. فإذا كان هكذا الحال أراد الله به خيرا، يعجل له العقوبة هنا في الدنيا، يعجل له العقوبة، يبتلى بفقر، يبتلى بمرض، يبتلى، الله يعجل له عقوبة. لكن إذا أراد به شرا كل هذه الذنوب ما يعاقب عليها ولا شيء، ولا يعاقب عليها لا شيء. ذلك المرض مثلا كفارة، المرض كفارة، يكفر عن السيئات، يكفر عن السيئات. لما الإنسان مثلا لا يمرض مطلقا إذا ما في شيء يكفر عن سيئاته. قال علي بن أبي طالب: إني لأحزن أن يمر بي شهر ولا أصاب بالحمى. أحزن أن يمر بي شهر ولا أصاب بالحمى. وفي هذا أصل كذا الحديث صحيح، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هذه ابنتي، اخطبها، يعني تزوجها. فذكرت منها حسن خلقها وجمالها وكذا، والنبي يقول نعم، يعني وافق. قال فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، وهذه البنت لم تمرض قط، ما مرضت مطلقا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي بابنتك، لا حاجة لي بابنتك، إذا ما مرضت كيف يكفر عن سيئاته وكيف ترفع درجاته؟ قال: لا حاجة لي بابنتك. وفي الأدب المفرد أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعرف أم مهدم؟ قال: وما أم مهدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم، يعني الحمى. هل تعرف الحمى؟ قال: لا. هل تعرف تعالي أذكر له الأمراض؟ قال: لا ولا مرض. فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر له. هذا في الأدب المفرد عند البخاري في الأدب المفرد. فالمرض يكفر عن الإنسان. لما واحد ما يمرض مطلقا، ما مرض مطلقا في حياته، طب إذا عند الذنوب لها توابع، علي ما عوقب مطلقا بدنيا ولا كفر عنه بالمرضه بسبب مرضه بسبب ذنوبه، ما كفر عنه بالمرض. فإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، يعجل له العقوبة في الدنيا بذنبه، وإذا أراد به شرا قال أمسك عليه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة فيأتي كأنه عير. قيل كأنه عير يعني يأتي لا من أهل الجنة ولا أهل النار، أو عير يأتي كأنه عائر يعني تائه يوم القيامة من كثرة ما تحمل من الذنوب، من كثرة ما تحمل من الذنوب. عبد الله بن غفل، وأختم بهذا، عنده غير على الدين. عبد الله بن غفل عنده غير على السنة. عبد الله بن غفل رأى أول شيء، حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال إنه لا ينكأ بها العدو ولا يصاد بها صيد. الخذ يأتي بحجر صغير ويرميه على العصفور، على الحمامة مثلا يرمي، فهذا الخذ لا ينكأ بها عدو ولا يصاد بها صيد. نهى عن الخذ، والعبرة أنك لا تصيد. هل الحجر الصغير بيصيد صيد؟ لا بيصيد، لكنها تفقأ العين، تكسر الصين، ممكن تفقأ عين الصيد، ترمي على غزال حجر مثلا صغير تفقأ عينه. فالنبي نهى عن الخذ. قال فكان قريب لعبد الله بن مغفل يخذف، فقال له عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث ونهاه عن ذلك. بعد مدة رآه وإذا هو يخذف، قال أتخذف بعد أن سمعت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أنه نهى عن الخذف ثم تخذف بعد ذلك؟ لا أكلمك أبدا. لا أكلمك أبدا، قريب له لأي شيء ما كلمه لأجل السنة، لأنه خالف السنة أيها، لأنه خالف مرة السنة، هذا فيه مشروعية الهجر لله. واحد خالف السنة يعني ممكن اشتد عليه شوي، لكن باب المحبة هذا قريب له سأسمعه نهي النبي عن الخجل، ومع ذلك ما زال يخجل. فبعض الناس والله بتقول له يعني على هذا الحال كما تكلمش نص الناس، يقول له ما حديث كذا ما يعمل به، ومرة ثانية جماعة حديث النبي نهى النبي أمر، ومع ذلك لا يأتمر ولا ينتهي. قال لا أكلمك أبدا، هذا باب الغير على دين الله. وفي أبواب الاتباع ذكروا هذا الباب، أنه الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يهجرون من يخالف السنة ويشتدون على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عبد الله بن مغفل، توفي بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.